الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في باب أو بيان ثقة رواية الحديث، فيه أنه السابع
السادس.
لا سمع هذا ولا
في المسند أحمد 546.
نعم هكذا. يقول هنا: كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، أو درس من إسناده بعض الكتاب أو المتن بتقطع أو بلل أو نحوه، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته. هذا تصوير لما كان يكون في تلك الأيام من أحوال طلبة العلم، أنهم كانوا ينسخون الكتاب كتاب الشيخ الواحد عدة نسخ، كل واحد ينسخ لنفسه. فربما بعد المقابلة وبعد التفصيل وكل شيء يكون أصاب الكتاب شيء من البلل أو تقطع بسبب من الأسباب، تقطع لبعض الأوراق أو أكلت الأرض. قد يكون حتى إن بعضهم كان إذا راح ارتحل فكان يوضع كتابه عند أحد في صندوق، فلما رجع وجد أن الأرض قد طغت وبغت عليه. فهذه كلها من الأسباب. ولذلك يقول: إذا درس أي المحى وطمس من كتاب بعض الإسناد أو المتن بتقطع أو بلل أو نحوه، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته. مسند الإمام أحمد نسخة منها عنده، نسخة عند غيره من الزملاء، ويعرف أنه قرأ على الشيخ ويكون قد صحها، فجاز له أن يجدد إن كان تمتمسا لكتابه، أو يكون يكتب ورقة جديدة وينلحق مع هذا الباقث أو المتفدى. هذا هو الذي يريد، ووثق به، يعني يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، هو الساقط. كذا قال أهل التحقيق وممن فعله نعيم بن حماد، وهذا عين القياس والمعقول أيضا، لأنه إذا ترك ولم يصحح ولم يلحق في كتابه الضايع من الكتاب من مكان آخر، فربما يكون حديث جزء منه في صفحة وجزء آخر من حديث آخر، فيأتي أحد فينسخ فيكون خطأ كبيرا في إلحاق متن حديث في إسناد حديث آخر، وهذا عين ممكن. فلذلك قد يكون ليس أنه يجوز له، بل يجب عليه أن يبحث، فإن وجد فيلحق، إن لم يلحق فيجب عليه أن ينبه أنها ساقطة وهذه الأوراق سقطت من هنا. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وإلا إذا جاء فيما بعد ولم يطلع أحد أو لم يتفطن، فربما يكون الحديث إسناده في الصفحة السابقة والمتن كان في الضايع أو في الصفحة الضايعة، فإذا لم يلحق فيكون الصفحة الباقية فيها متن حديث، فيتركب حديث أو متن حديث على إسناد قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح، المتن قد يكون ضعيف وتركب معه إسناد آخر، وهذا قد وقع لبعضهم، يعني بعضهم يتعمد وبعضهم وقع مثلها في مثل هذا بدون تعمد، أن الأوراق ما كانت تخيط. الحقيقة هذا واقع، لو تتبع الإنسان وخاصة في كتب العلل يجد مثل هذه النماذج، فيكون لم يتعمد لكن الأوراق قد انقلبت. وأنا أذكر أن كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد لما كنت صحه فوجدت عنة شديدا في ترتيب أوراقي، لأن الأوراق هي أوراق كأنها قديمة وصورت على هذه الترتيب، ثم جاء التصوير القديم، هذا ليس تصوير الآن خفيف، تصوير على ورقة الصورة شخصية دوي، ففي الحقيقة كنت أقلب وتحدث حتى ألحقت بعض الصفحات التي كانت في مكانها بعد مراجعة الإسناد والحديث إلى آخره. فيحصل هذا من غير التعمد، ينقلب المتن على السند والسند على المتن. ولذلك كان يقولون كان يعني بعض الرواة جاء فيهم جرح، كان يقلب إسناد هذا إلى متن هذا ويتعمد. وفي بعض الأحيان جاء فيه أنه انقلب عليه إسناد هذا على متن هذا من غير تعمد. فالحاصل أن هذا النوع يجب أن يلحق وإلا ينبه أن هنا ساقطا، وهذا المتن الذي هنا ليس له إسناد، وهذا الإسناد متنه فيه ساقط فليتنبه. ومنعه بعضهم، وإن كان معروفا محفوظا نقله الخطيب أبي محمد بن ماسي، وبيانه حال الرواية أولى، وبيانه حال الرواية لأن الساقط كان كذا وكذا والحق من كتاب فلان فيكون هذا أولى، وهكذا الحكم. كذلك إذا لم يجد ما يلحق به فيجب أن يبين أيضا حتى لا ينخدع الناس. وهكذا الحكم جار في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة، من كتاب ثقة غير ثقة غير ثقة غيره أو ثقة غيره أو حفظ أو حفظه. ماذا يكون الإرام العبارة عندكم نسخة ثانية؟ في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظ أو حفظه من كتاب حفظه كما رواه كما روى عن أبي عوانة وأحمد وغيرهما، ويحسن أن يبين مرتبته كما قال يزيد بن هارون وغيره. كانوا إذا شكوا أشك أن هذا أخذته من كتاب فلان، أو أشك أو أظن أنه روى لفلان. فلذلك إذا شك في استثبات كتاب هذا الكتاب لفلان أو ليس لفلان، ولذلك الآن اجتهد في إثبات النسخة من المؤلف، فيجب أن يذكر شكه، أو إذا استثبت من أحد فثبته فلان فيذكر. ففي مسند أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عاصم بالكوفة، فلما أكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به أنا عاصم بن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وفي غير المسند أن يزيد أنه قال أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة، ثبتني فيه شعبة، كأنه يقول فلم أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتوه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به أو عرفته به بتعريف شعبة. يعني كان شاكا في أن هذه الرواية هل هو أنا عاصم أو ليس أنا عاصم. فلما سمع شعبة وهو من المتثبتين في الرواية، وإن كان يخشى في الأسامي، لكنه قال لما رأيته أنه يروي به هكذا فأخذت التثبت من روايتي. ولذلك كان يقول أن يزيد أخبرنا عاصم وثبتني فيه، أي في كونه أنا عاصم شعبة. فإن بين أصل التثبت من دون من ثبته فلا بأس. كيف ذلك؟ يعني إذا كان هو أو شعبة يكون تلميذ له، يكون قد روى مثل هذا مثلا، أو يقول أحد أنه ثبت شعبة لي فنسب إلى شخص ويقول عن فلان أنه ثبت له شعبة هذا فأخذ منه فلا بأس. فعله ذلك أبو داود في سننه أقب حديث الحكم بن حزن هو الكلفي قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا. على كل حال، فإن كان في شك وثبته أحد من أصحابه فهذا يجب عليه أن يتثبت ويعني يثبت، ولكنه يبين عند الرواية كنت في شك فثبتني فيه فلان. كما أنهم كانوا إذا قاموا في المجلس وقد مضى بنا العام شكول، كنا إذا قمنا من مجلس فلان كان يرفع بعضنا من بعض، كانوا يأخذون مجلس واحد، بعضهم سريع الكتابة بعضهم بطيء الكتابة، فكان يترك بعض الكلمات فيذهب في البيت فكان يأخذ من أصحابه الذين كتبوا كاملا. فإن وجد في كتابه كلمة من غريب العربية غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء ويرويها على ما يصدرونه. نعم كلمة غريبة، أي كلمة غريبة مما جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقنى الأنف، كان كذا وكذا، فما معنى هذا إذا تثبت من أهل من أحد من العلماء، سواء كان من العلماء العربية أو من علماء الحديث الذين أخذوا عن العربية وفسروه، فينبغي أن يسأل عنها ويثبت ويقول أخبرني فلان أن معناه كذا وكذا. قال ذلك أحمد وإسحاق بن راهويه وغيره. وروى الخطيب عن عفان بن سلمة أنه كان يجي، عفان بن سلمة وعفان بن مسلم، أنا في الحقيقة عفان بن سلمة ما وجدت، لكن الرواية عندكم نسخة قديمة، عندكم نسخة عفان بن مسلم ولا عفان بن سلمة؟ الذي يظهر لي أنه عفان بن مسلم لأنه قريب أو لأنه معاصر للأفخش صاحب سيبويا الإمام النحوي. أنا قال ابن مسلم أنه كان يجيء إلى الأفخش وأصحاب النحو يعرض عليه نحو الحديث يعربه، يعربه أي يعرب له أفخش، فيكون إعراب الحديث بمعنى بيان موقعها من الكلمة أو موقع الكلمة من الجملة، والإعراب بمعنى إظهار معناه وتفسير معناه، يعني بيان غريب الحديث أو موضع الكلمة من الجملة، هذه كلها يسمونه إعراب. وفي الحقيقة إذا لم يفهم الإنسان الإعراب لا يفهم معنى الجملة، ولذلك ما محله من الإعراب تعرفون معرفة هذا أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا منصوب وهذا مجرور وهذا متعلق بماذا، فكان يجي أهل الحديث عند أهل اللغة ويسألونهم، وهذا حق لكل من يكون مختصا به أن يؤتى وفي بيته يؤتى الحكم في الحقيقة ويؤخذ كما يقولون عاتي القوس باريها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ما جلالة صدره في علم الحديث واللغة وكل شيء كان يعتمد في بيان الأسمعي، أسمعي اللغوي كان يوثقه ويأخذ منه، كذلك الإمام البخاري رحمه الله كان يأخذ من أبي عبيد سلام ابن أبي عبيد أبو القاسم سلام ابن عبيد. نعم. السابع، النوع السابع، إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ يكون اثنان، عفان بن مسلم ويزيد بن هارون، اثنان من شيوخ الإمام أحمد مثلا، إذا كان الحديث عنده عن اثنين وأكثر من الشيوخ واتفق في المعنى دون اللفظ، ومعلوم أن بعضهم كان يروي باللفظ بعضهم كان يروي بالمعنى أو كلهم رووا بالمعنى فاختلفت ألفاظ الشيخين، فلذلك يقول واتفق في المعنى دون اللفظ فله جمعهما أو جمعهم، إذا كانوا عدة شيوخ حدثني فلان وفلان 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 فماذا يفعل؟ يجوز له أن يجمع في إسناد واحد إذا كانت مصدر رواية الجميع على شيخ واحد، حدثني فلان فلان عن فلان عن فلان، أو حدثني فلان من فلان عن فلان، وأبو بكر بن شيبة وفلان فلان عن فلان، كلهم يرقون عن الاثنين والمعنى والفاظ المختلفة والمعنى واحد، ويقول أو جمع أو فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد مسمينا، ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان، وخاصة الإمام مسلم رحمه الله أعنى ما يكون في هذا الباب، جاز ما دام المعنى واحد فجاز لك أن تبين الإسناد، أيضا في الإسناد قد يكون اختلافا في صيغ التحديث صيغ الأداء، فلو بين يكون أفضل، حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا كلاهما عن فلان مثلا، فيكون بيان وتفصيل صيغ الأداء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبين لفظ كل واحد فهذا أيضا يكون أفضل، أما إذا كان المعنى واحد فجمع على إسناد واحد عن الجميع فيكون أيضا جائزا، لكن بشرط أن يقول هذا اللفظ المسوق لمن من الشيخين. نعم. وله أن يخص فعل القول من له اللفظ، وأن يأتي به مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فلان فيكون لمن له اللفظ فيقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا ثم يأتي قال فلان إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ثم في رواية أخرى إن أمتي يأتون وعليهم آثار الوضوء كيف تعرفهم يا رسول الله قال إن أمتي يأتون ولهم أو ولا وعليهم آثار الوضوء فإذا كان هكذا والمعنى واحد في الحقيقة فيه فإذا بين أن لفظ فلان بهذا اللفظ والثاني لفظه كذا جاز وهذا الثاني الذي فعله الشيخ صاحب جامع الأصول في الحقيقة شيخ جامع الأصول ابن الأثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول فذكر فيها الأسانيد مختلف الأسانيد حذف لكن الألفاظ في الحقيقة بينها أبو داود قال كذا والنسائي قال كذا فيكون في الحقيقة في هذا الثانية إذا فعل إنسان بالإسناد وكذلك بالمتن يكون أوضح ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة أفصح مما تقدم كقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد كلاهما عن أبي خالد شيخ واحد لكليهما لكن قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن العامش إلى آخره فمن هنا بين أن اللفظ المسوق في الإسناد هو لفظ ابن أبي شيبة أما أبو خالد فقد اختلف لفظ إسناده أو صيغ الأداء في إسناده غير كذلك في المتن يكون مختلفا ولما كان الإسناد والمتن لواحد منهم قال أبو بكر حدثنا كلاهما جمعهما في أنهما كليهما روايا عن شيخ واحد لكن اللفظ المسوق في الإسناد المتن قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد عن العامش الآخر وظاهره حيث أعاده ثانيا أن اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة وهو الصحيح قال العراقي ويحتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث وأن الأشج لم يصرح لا قد يكون هذا في صحيح إذا كان هكذا فمسلم نفسه سمعه إذا تتباتم تجدون إذا كان الاختلاف هذا الذي العراقي بين احتمالا فيقول المسلم قال أبو بكر بن شيبة حدثنا وقال أبو خالد عن وقال أبو خالد أخبرنا هكذا فيبين لفظة كليهما ليس معناه أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث لكن أبو خالد كيف روى لابد أن يكون مخالفا لابد أن يكون مخالفا ولذلك سكت عنه ونفس لأنه التصريح بالتحديث هو نفسه يلزم أن يكون لأبي بكر بن أبي شيبة وأن الأشج لم يصرح وهذا أوضح لأجل التفريق فإن لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ هذا يعني كما يقولون لفظ فقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ أو والمعنى واحد قال حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى كانه يقول حتى أبو خالد لو قال أخبرنا وقال الآخر حدثنا فأخذت أنت ونسبت إلى كليهما أنهما قال حدثنا فجاز لأن حدثنا وأخبرنا كلاهما معناه متقارب هكذا يريد أن يقول لكن نقول لا اصطلاحهم وكانوا يستعملون بدقة يدل على أن حدثنا للفظ كليهما تعبير للفظ كليهما وليس أحدهما يكون أخبرنا فجاء وتجوز وجعل التحديث لكليهما قال ابن الصلاح قال حدثنا فلان جاز على جواز رواية بالمعنى دون ما إذا لم يجوزها إذا لم يجوزها يعني إذا كان الشخص لم يجوز ففي هذه الحالة يظن أنه بين لتفريق التحديث والإخبار قال ابن الصلاح أما الذي يجعل كليهما واحد فهذا يمكن أن يكون يجمع بين أخبرنا وحدثنا بلفظ حدثنا لذلك يجوز أن يجمع عنده أخبرنا تعبيرا لحدثنا قال ابن الصلاح وقول أبي داود حدثنا مسدد وأبو توبة المانة قال حدثنا أبو الأحوص يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني ف فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه عنهما بالمعنى. يعني كأنه يقول قد يكون لم يقل أحد حدثنا ولا أخبرنا فيكون من عند نفسه أتى بهذا التعبير، لكن هذا بعيد في الحقيقة. لما يقول قال فلان حدثنا قال أبو بكر حدثنا فسكت عن الثاني معناه لفظة أحدهما يختلف عن الآخر، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة ما رواه عنهما كليهما بالمعنى. قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد. المعنى واحد يعني المعنى الظاهر لفظ المعنى لفظ الحديث ومتن الحديث المعنى واحد، أما الإسناد والله أعلم فمسلم رحمه الله يفرق فيها تفريقا واضحا. فإن لم يقل أيضا تقارب ولا شبه ولا بأس، لو سكت وقال المعنى واحد أو تقارب في اللفظ وسرد سردا واحدا للفظ أحدهما فلا بأس به أيضا على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره. يعني وإن كان يعيب، لكن البخاري رحمه الله كانه يقول ما دام هو إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث اختار جواز هذا فيكون جائزا، وإن عابه أعيبونا. وإذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ثم رواه عنهم كلهم وقال اللفظ لفلان المقابل بأصله فيحتمل جوازه كالأول، هذا الشيء في الحقيقة لا يظهر. الذي ذكر في هذا الفقرة في هذه الفقرة إذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ثم رواه عنهم كلهم وقال اللفظ لفلان المقابل بأصله فيحتمل جوازه كالأول، ما دام الكتاب لشيخ واحد ويكون نسخ عدة أشخاص هذا المصنف من هذا الشيخ فيكون نسخته شرط الرواية عنه أن تكون مقابلة على الأصل أصل الشيخ أو على أصل المصحين على أصل الشيخ. فيقول قد تكون هناك نسخ أجازوه سمع على عدة أشخاص لكن نسخته بالذات كان قد قابل على نسخة فلان وفلان فقط، الآخرين الذين روى عنهم لم يقابل نسخته من نسخه، فهل يجوز له أن يقول يروي عنهم كلهم حدثني فلان أو أروي صحيح البخاري عن فلان عن فلان عن فلان وفيهم ثلاثة أشخاص لم يقابل نسخته إلا على اثنين منهم، جاز ولا ما جاز؟ يقول يحتمل جوازه، لكن في مثل هذا في الحقيقة لا بد أن يبين ويقول يعني لم أقابل إلا على نسخة فلان وفلان، أما أن يغمي ويكون يغم الموضوع المسألة ولم يظهر فالظاهر قد يكون فيه خلل فيحتمل جوازه كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنفسه ممن يذكر أنه بلفظه ويحتمل منعه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين، لكن إذا كانت رواية بالمعنى ما دام نسخ النسخة لا تأتي هناك الرواية بالمعنى، ولذلك يجوز أن ينسب غاية ما فيه أن يبين أن النسخة لم أقابل إلا على نسخة فلان وفلان فقط، أما أن يتصرف أحد بصيغ الأداء أو كيفية الرواية أو كيفية الأداء يختلف بعضهم عن بعض فهذا يفقد الثقة عن النسخة نسخة المؤلف، فلا يحق له أن يغير فيه إلا إذا كان سمع من الشيخ بعد مدة، والشيخ يكون قد غير في كتابه قدم وأخر إلى آخره فيكون هذا له شأن آخر. نعم، لأنه يذكر عن الأئمة الذين سلفوا مثلا الإمام البخاري رحمه الله اشتهر عنه بل وجد في مقابلة النسخ أنه أو في مقابلة الروايات المنقولة عنه أن تاريخه قد ألف ثلاث مرات يزيد وينقص ويحذف، كذلك يأتي هذا الكلام في كل مؤلف لأنه كلما أصبح وألقى النظرة على تاليفه ربما يقول لو غير هذا أو قدم هذا أو أخر هذا أو أضف هذا، إذا كان الإنسان معه 30 سنة فربما يكون فيه 300 تغيير، هذا واقع الأمر في الحقيقة، ولذلك تجدون الآن المؤلفين لما يعيدون التبع تجد يقول هو تبع منقحة ومزيدة، ما هو كده مزيدة فيه. فإذا كانت المثلة مثلها من هذا النوع فيجب أن يقول حدثني فلان وأجابني فلان مما روى هذا الكتاب، لكن نسختي لم تقابل إلا على نسخة فلان وفلان التي هي مقابلة على أثر الشيخ، ربما تكون هي الأولى والأخيرة، النسخة الأخيرة من الشيخ نفسه بعد التغيير والترديل هي الأوثق في الحقيقة دي. فإذا كان يريد أن يأخذ الأوثق فليأخذ النسخة الأخيرة، لأن النسخة الأخيرة هي التي تكون اعتمد عليه المؤلف ورضي به. ويحتمل منعه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق، فإنه اطلع فيه على موافقته المعنى قال ابن الصلاة وحكاه أيضا العراقي ولم يرجح شيئا من الاحتمالين. وقال البدر بن جماعة في المنهل الروي يحتمل تفصيلا آخر وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجوز. يعني إذا كان نسخة من تاريخ الكبير للبخاري فيه اختلاف وفيها أحاديث وفيها تراجم فيها زائدة، فلا يجوز أن يقول أروي تاريخ الكبير أن فلان أن فلان أحدهما نسخته تختلف عن الآخر، لا بد أن يبين. إذا كانت نسخة فيها اختلاف لا بد أن يبين وفي نسخة فلان زيادة لكن لم أقابل أنا نسختي، حتى لا يظن أحد أن هذه النسخة المزيدة والمنقحة والتي هي آخر النسخ والتي رضي بها المؤلف يكون يروي فلان أيضا. فإذا رجع إلى نسخته لا نجد هذا الشيء فيكون خلاف الواقع، وإن كان تفاوتها في ألفاظنا لغاتنا واختلاف ضبط جاز هذا. إذا كان اختلاف ضبط وقال في بعض النسخ كذا وفي بعض النسخ كذا فيكون يعني هذا الأمر جيد. ولذلك نجد اختلافا كثيرا في رواية أبي ذر، في رواية الكشميعني، في رواية الزربري، في رواية كذا. الثامن ليس له أن يزيد في نسب غير شافعي من رجال الإسناد أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، يعني شيخه معروف لديه أنه فلان ابن فلان ابن فلان الكوفي القرشي المكي إلى آخره. فإذا قال حدثني محمد بن يوسف، الشيخ الآن في نظري فيعرف على الناس أنه حدثني محمد بن يوسف الكربري أو محمد بن يوسف الكندي أو فلان، يقول هذا بالتفصيل. لكن في رواة الإسناد الذين بعد شيخي لا يجوز له أن يزيد فيه. ربما سماه محمدا، شيخه سمى شيخه محمدا، فمحمد من هو؟ إن كان الشيخ بين فكان له أن يقول هو محمد بن فلان، وإلا إذا تأكد فلا بد أن يقول هو ابن فلان وفلان، وهو ابن فلان وفلان كأنك جعلتها بين القوسين زيادة منك أنت، حتى لا يظن أن الشيخ هو الذي سمى ونسب إلى أبيه وجده. لماذا؟ لأن هذا موضع التوافق، فقد يظن التلميذ أن شيخ شيخه محمد هو ابن فلان ابن سلام أو ابن يوسف أو ابن فلان، في حين أنه محمد بن إسحاق قد يكون. فلذلك في الحقيقة يقول ليس له أن يزيد في نسب غير شيخ، لأن شيخه ما دام لازم له يعرف أنه لا يشك أنه هذا هو، لكن غير شيخه شيخ شيخه وما إلى آخر الإسناد حتى إلى التابعي أو حتى إلى الصحابي قد يكون كما سمع يروي، لأنه قد يتفق ويفترق اسم الصحابي أيضا فيكون يجعله من مسرد فلان وهو من ليس مسرده، فيقول بنسب غير شيخ من رجال الإسناد أو صفته أيضا لا يزيد صفته، قد يكون هو حتى قد يكون حناس قد يكون خياس قد يكون خباز، لا يزيد فيه شيئا من عند نفسه مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه إلا أن يميزه فيقول مثلا هو ابن فلان. أما إذا قال حدثني محمد بن فلان كأنه يروي عن شيخه هكذا، لكن لما قال هو ابن فلان فدل على أن شيخه لم يسمي هذا الشخص لأبيه، فزاد الشخص بعدما تأكد. من الممكن أن يكون تأكده توهما فيأتي أحد آخر فيقول توهم وليس هو ابن فلان بل هو ابن فلان آخر. فيجوز فعل ذلك أحد وغيره، فإن ذكر شيخه نسب شيخه بتمامه في أول حديث ثم اختصر في باقي الكتاب الاسمي أو بعض المصدر فقد حكى الخطيب. يعني إذا كان شيخه ذكر في أول الإسناد أنا أروي هذه الأحاديث التشكيلين الآتية كلها بهذا الإسناد، ثم ذكر نسب شيخي ثم يقول بهذا الإسناد فلانا فلان، أو يحذف في بعض الأسانيد ابن نسبه وهو معروف معلوم أنه لا يروي إلا بهذا الإسناد الذي ساقه بالتفصيل بذكر أساميهم وأسامي آبائهم ونسبهم وصفاتهم، فيجوز له في هذه الحالة أن يفصل ما دام الأمر أنه قال هذه روايتي أن فلان وهذه الأحاديث كلها أن فلان أن فلان بهذا الإسناد. فقد حكى الخطيب أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الحديث الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه. كل حديث هو من الممكن أن يكون ذكر بإسناده ولم يلتف باقي الرجال في الأحاديث الأخرى، فجاز لك أن تفصل وتقول حدثني شيخي فلان فلان حديث فلاني، وتنسب كل راو ممن لم ينسبه الشيخ، فهذا لا بأس. كذلك يأتي الكلام يقول هذه نسختي أو نسخة فلان أروي عن فلان فلان، ثم بعد ذلك يقول أنا أبي هريرة كلها. عن أبي هريرة فيقول في أول الإسناد يذكر هذه الروايات، فهل يجوز له أن يلحق مع كل حديث إسناد هذا الإسناد الأول الذي ساقه شيخه أم يرويه كما روى؟ أمر واحد، ما دام وبه 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 جاز لك أن تلحق الإسناد مع كل رواية لم يلحق شيخه، إلا أن يكون بين أن هذه الأحاديث كلها من نسخة فلان ويكون ذكر الإسناد في الحديث الأول، والباقي يقول قال أبو هريرة وقال أبو هريرة. وحكى حكي عن بعض من الأولى فيه أيضا أن يقول يعني ابن فلان، وحكي عن علي بن المديني وغيره كشيخ أبي بكر الأصبهاني الحافظ أنه يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، وحكي عن بعضهم أنه يقول أخبرنا فلان وهو ابن فلان. واستحبه هذا الأخير الخطيب وهو ابن فلان بهذه الصورة كأنك فصلت من عند نفسك وأدرجت هذا التفصيل من عند نفسك، وهذا معروف في اصطلاحهم. ولذلك استحبه الأخير هذا الخطيب لأن لفظ أن استعملها قوم في الإجازة، فإذا قلت حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه فيكون هذا كأنه إيهام لأنه رواه بالإجازة، في حين أنه ليس بالإجازة فيه إجازة. ولذلك يقول أخبرنا فلان وهو ابن فلان، لا يقول أن ابن فلان قال كذا. قال ابن الصلاح وكله جائز وأولاه أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم بعده قوله أن فلان ابن فلان، ثم بعده أن يذكره بكماله من غير فصل. على كل هذا المسألة سهلة، لأن إذا كانت الروايات كلها بإسناد واحد فرد في الأول نسب جميع رجال الإسناد، وفي الثاني اختصر أو يختصر، فجاز لك أن تكمله إن شاء الله ما دام قد أكد لك أن هذه كلها على وسيلة واحدة ولا درب ودرج واحد. تنبيه، قال في الاقتراء، من هو صاحب الاقتراء في محاصن في الاصطلاح؟ من هو؟ ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد في الاقتراء: ومن الممنوع أيضا أن يزيد تاريخ السماء إذا لم يذكره الشيخ. إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان ولم يذكر في سنة كذا بالكوفة أو بالبصرة أو بمكة أو كذا، فلا ينبغي أن يزيد في هذا شيئا، لأنه قد يتوهم أن هذا تاريخ السماء ويكون في الحقيقة أصله لا يكون هذا هو توهما، فقد زاد التلميذ. ولذلك وله آثار كبيرة في تصحيح الحديث التصريحي، مثلا إذا كان الراوي عن الشيخ يكون بعد الاختلاف، فالشيخ اختلف بعدما كبر اختل ضبطه، فيكون أحد روى في حالة الاختلاف أو الآخرون روى في حالة الحفظ والضبط حال الصحة. فإذا عينت التاريخ فكأنك بينت لنا أنه في سنة كذا، بحثنا فوجدنا أن الشيخ حدث هذه الرواية في سنة 20 وكان قد اختل ضبطه في سنة 18، معناه هذه الرواية ما رواها إلا بعد ما ضعف حفظه، فحصل الضعف في الرواية. إذا كان باليقين هذا من الشيخ فهذا مفيد جدا، لا يجوز حذفه حتى يستفاد منه، لكن إذا كان توهما يلهث أحد ففيه هذه المخافة، قد يكون تصحيح حديث ضعيف أو تضعيف حديث صحيح. ولذلك من الممنوع يقول محرم عليه أن يزيد تاريخ السماء إذا لم يذكره الشيخ ويقول بقراءة فلان أو بتقريب فلان حيث لم يذكره الشيخ. ما دام لم يذكر، من الذي قرأ عليه؟ ما دام لم يذكر فلا تتوهم أنت ولا تذكر حتى لو كنت تعرف، لأنه قد يكون في بعضها تصيب وفي بعضها تخفي فتترك المسألة على طريقتها. التاسع: جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا اختصارا وينبغي للقارئ اللفظ بها، وهذا في الحقيقة من آداب قراءة الحديث، ينبغي أن يتعلم التعلم. الآن كثير من الناس يقرأ ولا يراعي هذه الآداب، ويقول جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، قد يذكر إذا ذكر فبها ونعمة، لكنهم ما دام هو متعين فكانوا يرمزون له فيقول قتنا أيضا، أو بعضهم يقول قنا أي قال حدثنا، بعضهم يحذف ويقول فنا فقط أو نا فقط، جرت العادة. وهذا ما دام متعين في الحقيقة لا بأس فيه، لكن إذا كتب فهو أيضا أقوى. عبارة ابن الصلاة ولا بد من ذكره حال القراءة، حتى لو حذف ويقول حدثنا فلان عن فلان، فقول حدثنا فلان عن فلان، لكنه إذا قال حدثنا فلان أنه قال حدثنا فلان حدثني فلان، بعد فلان جاء كلمة حدثني، فلا بد أن تقول أنه قال أو قال حدثني فلان قال حدثني فلان. وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان، قرئ على فلان الشيخ، وكانت العادة حدثنا شيخنا فلان بارك الله فيه وقرانا عليه، فقلنا له قرئ على فلان اخبرك فلان اخبرك فلان، فيقول هنا اذا كان فيه قرئ على فلان اخبرك فلان او قرئ على فلان حدثنا فلان، فليقل قارئ في الاول قيل له اخبرك فلان، قرئ على فلان اخبرك فلان بالفعل قرات هكذا، لكنه من الذي قرأ بأي لفظ؟ فكأنه بلفظ القول، فلذلك يقول إذا كان في الكتاب قرأ على فلان أخبرك فلان من أول الحديث أو من أول السند القاري يقرأ أخبرك فلان أن فلان أن فلان أن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرك فلان أن فلان أن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة إذا كانت النسخة قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان، يعني يقول قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان رحمك الله. وفي الثاني قال حدثنا فلان، قرئ على فلان قال حدثنا فلان. قال ابن الصلاح وقد جاء هذا مصرحا به خطا، إذا جاء في الأسانيد مصرحا به خطا فهذا الأولى، لكن جاز هزه لكونه متعينا خطا، إلا أن في القراءة ينبغي أن يكون إظهاره. قلت ينبغي أن يقال في قرأت على فلان قلت له أخبرك فلان، إذا قال قرأت على فلان أخبرك فلان فليقل قرأت على فلان فقلت له أخبرك فلان. وإذا تكرر لفظ قال في قوله أي قول البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر بن الشعبي، هنا أوهم المصنف رحمه الله أن حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان يكون شيخ البخاري، ليس الأمر هكذا. إذا تكرر لفظ قال كقوله أي قول البخاري حدثنا صالح بن حيان، البخاري ما قال حدثنا، لأن صالح بن حيان ليس من شيوخ البخاري رحمه الله، إنما هذا الحديث في الحقيقة في كتاب العلم أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله، أنه قال أخبرنا محمد هو ابن سلام، هكذا قال هو ابن سلام، معناه أن الجربري الذي روى ما سمع من هذا قوله هو ابن سلام أو سلام البيكندي الظاهر هو ابن سلام، هذا قول الجربري الراوي عن البخاري، والبخاري قال حدثنا محمد، من هو محمد؟ الجربري راوي عن البخاري قال هو ابن سلام، كما أوصى بنا هنا إذا كان الشيخ لم يذكر نسب شيخي فلا ينبغي أن يذكره إلا مفصولا مظهرا أن هذا من إلحاق التلميذ. فأخبرنا محمد هو ابن سلام، أبو سلام هو البيكندي، محمد بن سلام البيكندي هنا، أنه قال حدثنا المحاربي، أنه قال حدثنا صالح بن حيان، قال قال عامر الشعبي، هكذا قال قال عامر الشعبي، حدثني أبو بردة عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه الصحابي الجليل الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه فيكون له أجران، ورجل كانت عنده جارية عنده أمة عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتجوزها فتزوجها فله أجران. هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، فهنا كأنه أوهم إذا تكرر لفظ قال كقول البخاري حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان ليس هو شيخ البخاري بل هو شيخه، لأنه قال حدثنا محمد بن سلام، أنه قال حدثنا المحاربي، ثم المحاربي يقول حدثنا صالح بن حيان قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون أحدهما أي أحد القالين، وقال قال 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 جاء مرتين، فإنهم يحذفون أحد قوله قال وهي الأولى فيما يظهر فليلفظ به القال. فإذا حذف مثلا قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي، فينبغي إذا حذفوا فيذكره القاري ويقول قال قال عامر بن الشعبي، فلا خلاف في أنه إذا أظهر وكتب، لكن الجواز في حذفه والطلب في قراءته في إظهاره حال القراءة. قال المصنف من زياداته ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، يعني لا ينبغي أن يترك، فإذا كان محذوفا فيجب أن يذكر ولا يخطئ. والظاهر تحت السماء لأن حذف القول جاء من اختصارا جاء به القرآن العظيم، كذا قال ابن الصلاح في فتاواه موجود في مواضع كثيرة حذف قال أو قيل أو كذا، فيقول ما دام حذفه خطا كذلك حذفه قراءة أيضا جائز، كما جاء لك حذفه قراءة في كتاب الله. هكذا قال ابن الصلاة في فتاويه مؤذرا بالأظهر، كان قال الأظهر جاز أن يحذف. وأما المصنف من هو النووي في زياداته على ابن الصلاة قال لو ترك القاري هكذا فقد أخطأ، ابن الصلاة يقدر يقول ليس هو خطأ، فقد جاء حذف القارة في مثل هذه المواضع حتى في كتاب الله، فالقاري لا يجوز له أن يزيد فيه شيئا. قال العراقي وقد كان بعض أئمة العربية هو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل ينكر اشتراط المحدثين للتلفظ بقارة في أثناء السند، وما أدري ما وجه إنكاره. يقول العراقي لماذا ينكر هذا؟ يعني يقول المحدثين يظهرون أو كانوا يشترطون إظهار لفظ قال، يقول ليس بلازم وليس بشرط. العراقي يقول ما لما أنكر قال ما أدري ما وجه إنكاره، لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يصل فهو مضمر والإضمار خلاف الأصل. فإذا يقول الأصل أن يظهر، فلا حاجة لإنكار اشتراط المحدثين بذكر قال الأول. قلت وجه ذلك في غاية الظهور، السيوطي يؤيد قول العراقي ردا على اللغوي شهاب الدين الجاف اللطيف، يقول وجه ذلك في غاية الظهور لأن أخبرنا وحدثنا بما قال لنا إذ حدث بما قال ونا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان معناه قال لنا فلان، وهذا واضح لا إشكال فيه. يبدو السيوطي رحمه الله كأنه يقول جواز الحذف لا شك فيه، لكنه إبقاؤه يكون أفضل. وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل السلف فعرضته لبعض المدرسين فلم يأخذ لفهمي لجهله بالعربية، ثم رأيته بعد نحو 10 سنين منقولا عن خط شيخ الإسلام وأنه كان ينصر هذا القول ويرجعه، ثم وقفت عليه بخطه فلله الحمد. تنبيه: مما يحذف في الخط أيضا لا في اللفظ، اللفظ أنه كحديث البخاري أنا أتاين ابن أبي ميمونة سمع أنا فرد مالك، هكذا الرواية جاءت في صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 335 قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جابر أنه قال حدثنا شعبة أنا أتاي بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي من ماء وعنز يستنجي به بالماء صلى الله عليه وسلم. فهنا الرواية حديث البخاري عن طائف بن ميمونة سمع أنس بن مالك، ما جاء أنه قال سمع أو شيء من هذا، فينبغي أن يذكر هنا عن طائف بن ميمونة أنه سمع أنس بن مالك، خطا جاء عن طائف بن ميمونة سمع أنس بن مالك. فمن أدب القارئ للحديث والسند كيف يقرأ؟ يقول يقرأ عن طائف بن ميمونة أنه سمع أنس بن مالك حتى يكون موافقا للهجات اللغة. أما إذا قال أنا طائب بن ميمونة سمع أنسا، فسمع أنسا ماذا يقع في الإعراب؟ ما محله من الإعراب؟ أنا طائب بن ميمونة سمع أنسا ابن مالك رجل يقول كذا وكذا، من الممكن يكون، ويكون الفاعل ما يأتي فيما بعد أو يكون إيهاما للفاعل يكون فيما بعد. فلذلك على سنن العربية السهلة المساهلة بدون تأويل يقول ينبغي أن يقال أنه حتى يرجع الضمير إلى عطاء بن ميمونة أن أنس بن مالك رضي الله عنه هو شيخ عطاء بن ميمونة وهو سمع من أنس. قال ابن حجر في شرعه لفظة أنه تحذف في الخط عرفا. العاشر: النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث الإسناد الواحد كنسخة حماد بن منبه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن مامر، عبد الرزاق عن مامر عن حماد بن منبه عن أبي هريرة، هذا درب معروف ومن هذا الطريق جاءت روايات كثيرة. حماد بن منبه من التابعين الذين ونحن نقول إن هؤلاء شاهد وجوههم على أداء الذين يريدون كما يقولون أن المرأة الفاحشة تريد أن تكون بنات الدنيا كلها فاحشة. فهم لا يعرفون بالتعيين متى ولد عيسى عليه السلام، بالتعيين متى لبها، وبالتعيين متى نسخت مناجيلهم، معروف هذا ما يعرفون، بعد 300 سنة بعد 400 سنة. فيريدون أن يثبتوا بالحقيقة في كتب المسلمين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ما قلبت إلا بعد 100 سنة أو ما جمعت إلا بعد 100 سنة. ويأتي أحد الحمقى ويقول انظروا في رأس المئة هذه الرواية كانت مختصرة، جاء واحد ثاني فزاد فيه جملة ثانية، جاء واحد ثاني. يجدون بعض الروايات مختصرة وبعض الروايات مطولة، فيستحدثون هذه الفكرة ويقولون إن كل عصر كان يزيد أرواد المسلمين في الحديث ويختلفون على نبيهم، هكذا كلهم تقريبا. لا نقول الصحابة كانوا يكتبون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا أنساه، فأرى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن استعين بيديه، فكان يكتب، وكانت عنده صحيفة كانت تسمى صحيفة الصادقة، وهذه الصحيفة الآن لو جمعتها فيكون تجد فيها في مسانيد الأئمة رحمة الله عليهم. كذلك التابعي الكبير حماد بن المنبه له نسخة مكتوبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه النسخة وجدت مخصوصتها وطبعت، ولعلكم تجدونه مطبوعا، طبع أحد من العلماء الهنود اسمه دكتور حميد الله، هذا كان حقق وطبع هذا الكتاب، فيدل على أنه استمرار الكتابة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين. ثم تجد أن حماد بن المنبه يكون عشرات من الناس كتبوا، ابن عباس رضي الله عنه هو أكبر جهد الذي بلغه في هذا الباب، دكتور محمد مصطفى العاضلي جزاه الله خيرا، يعني في كتابه الدراسات بالحديث النبوي، فكأنه أثبت تاريخ التدوين من أوثق المراجع. إنما يأتي الخلل فيه في بعض الجزء وهم ما يعرفون، هو شيخه لعله كانوا يهودي أو نصراني أو كذا أعبر، قال لم أجد مثل هذا الكتاب في تاريخ الإسلام في إثبات تدوين السنة، كتب مقدمة يعني توقيف صغير منه، ولكن فيه بعض الخلل في الحقيقة. الشيخ ذكر أن ابن عباس كتب عنه كان يملي على من 50 شخصا في الحقيقة قد يكون، لكن في بعض هذه الروايات ضعف، هم ما يتقدمون إلى هذا، هم يريدون بس مثل ما يثبتون أي شيء من التاريخ، سواء كان الراوي وافدي أو راوي يكون أبو مثل مبلوك إن هي الكذاب وفلان وفلان، فهم في الحقيقة يروا أن هذا الشيء في الحقيقة قاصمة للظهر لأولئك الذين ينكرون كتابة الحديث في أهل الصحابة وكتابة الحديث في أهل التابعين. فأثبت لا شك فيه جهدا جيدا فيه جزاء الله خيرا. فالحاصل أن هذه النسخة هي وجدت بأصلها وطبعت ومصورة، أول ما تبعه أهل حيث أباد لعلكم سمعتم يعني النسخة قديمة جدا، خطها بالصورة في جانب وقراءته في جانب، حتى إذا كان خطأ في القراءة فالصورة موجودة، إذا جاء أحد يقرأ بلفظ آخر فجانب هنا اليمين فيه مصور وجانب اليسار فيه المقروء، كل صفة بصفة هكذا. ثم تبع الآن بتحقيق يعني أحسن وأجمل موجود الآن في الأسواق، يعني هي حديث كثير لكنه جزاه الله خير قدم مقدمة طيبة. فهذه النسخة نسخة حماد بن المنبه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن مامر عنه موجودة الآن في مصنف عبد الرزاق مبثوثة في صنايع كتابه، وهو في موضع آخر أحاديث كثيرة منها هذه النسخة موجودة.
شيخ موجود المسند أحمد؟
مطرد أحمد، في مطرد أحمد أيضا نسخة حماد بن المنبه، لا نسخة سهيل بن أبي صالح هو موجود، نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة هذا هو موجود في مسند الإمامات، أما حماد بن المنبه هل هو ضمنه؟ ما أذكر، لكن نسخة سهيل بن صالح موجود في مكان واحد في موضع واحد في مسند أبي هريرة، انظرون فيه إن شاء الله. منهم من يجدد الإسناد فيذكر أول كل حديث منها وهو أحوط أكثر ما يوجد في الوصول القديمة وأوجبه ذبابهم. يعني في أول الأمر هذا ما حدثني عبد الرزاق المامر عن همام بن منبع عن أبي هريرة ثم قال وبه 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 يعني عن أبي هريرة قال رسول الله وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة ما هو أدب النقل؟ هل تنقل أو تنسخ فتلحق مع كل حديث الإسناد مع أن شيخك لم أو عبد الرزاق لم يلحق مثلا فقالوا جاز هذا والآخرون استحسنوا أن يبقى هكذا. الظاهر أنه يجوز هذا وذاك لأن وبه الضمير يرجي إلى مرجع والمرجع معروف أن بهذا الإسناد فجاز لك أن تفرد هذا ويقول قال عبد الرزاق حدثنا مامر وإن كان الحديث الأول منكر في إسناد لكن من الممكن أن تنزل بعد وبه يقول قبل وبه قال عبد الرزاق حدثنا مامر عن عمان المنبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين أن في مسند عبد الرزاق وبه وبه أو أي راوي يكون قد روى بهذه السورة. فهنا قال منهم من يكتفي به في أول الحديث منها أو أول كل مجلس من سماعه ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث بعد الحديث الأول وبالإسناد أو به وهو الأغلب الأكثر. فإن أبقى المجموع بهذه السورة يكون أفضل. أما إذا أفرد حديثا وحديثا فألحق معه إسناده يكون أفضل. يعني المطلوب رواية الحديث بالإسناد حتى ينظر الراوي بالحديث إسناده ويحكم عليه بما يريه الله. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول مفردا عنه بإسناده جاز له ذلك عند الأكثرين منهم وثيق وابن معين والإسماعيلي لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه وهو بمثابة تقدير المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. إذا كان حديث الحديث فيه ثلاثة أجزاء جاز لك أن تقول بالإسناد الأول وتروي الجزء الواحد ثم تأتي بالإسناد بكامله وتروي الجزء الثاني ولا تذكر الجزء الأول. فهو يقول كما أجازوا واستجازوا هذا جاز في هذه الحالة إفراد السند مع كل متن. ومنع هو الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وغيره لبعض كبار أهل الحديث رأوا ذلك تدريسا ليس هذا التدريس في سيف الأخيرة ما دام هو معطوف عليه. فعلى هذا طريقه أن يبين ويحكي ذلك وهو على الأول يحكم كيف ذلك. يعني إذا قال حدثنا فلان وفلان وفي نسخته معطوف على الإسناد الأول إذا بين هكذا فهو أفضل وإذا لم يبين فلا عليه شيء. كقول مسلم في رواية من نسخة حمام حدثنا محمد بن رافع أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة إلى آخره واضطرب لمسلم ذلك وكذا فعله كثير من المؤلفين. يعني جعل مسلم رحمه الله بين على طريق روى في الأول ثم بعد ذلك روى بذكر للأصل فقط وهذا جاز واستجازه الإمام مسلم رحمه الله أو إذا وكذا فعله كثير من المؤلفين. أما البخاري لا المسلم في الحقيقة ألحق مع كل واحد إسناده أما البخاري فهو الذي روى كما وجد. البخاري فإنهم لم يسلق قاعدة مضطردة فتارة يذكر أول حديث في النص ويعطف عليه الحديث الذي ساق الإسناد يجري فقوله في الصحارى. مسلم رحمه الله في الحقيقة شكك أو أفرد الروايات فلما أفرد كان بصيغة وبه فألحق معه الإسناد. أما البخاري رحمه الله فمرة فعل كذا ومرة فعل بالأصل عليه كقوله في الصحارى حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب أنه قال حدثنا أبو الزناد عن العارج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وقال لا يبولن أحدكم في الماء ماء الثاني. هنا حديثان في الحقيقة في الكتاب حديثان وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الثاني لكن الإمام البخاري رحمه الله لم يشر وجعل بلفظ وقال لا يبولن مع أنه في الكتاب يكون وبه قال كذا وكذا. فأشكل على قوم ذكر هنا الآخرون السابقون في هذا الباب وليس مراده إلا ما ذكرناه وتارة يختصر الحديث الذي يريده وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين جائز. أما إعادة بعض من المحدثين الإسناد آخر الكتاب أو الجزء فلا يرفع هذا الخلاف. يعني كأنه يقول في الأول يذكر الإسناد بكامله ثم يعطف عليه ويقول وبه وبه إلى آخره، ثم يعيد في الأخير وهذه كلها حدثنا به عبد الرزاق المامر الهمام بن المنبه هذا قاله بعضهم، فيقول لا يرفع الخلاف في المسألة لأنه ما دام لم يسمع كل حديث أو ألحق مع كل حديث فالخلاف يبقى على محله. الذي فلا يقع الخلاف الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسلام كروايته لكونه لا يقع متصلا بواحد منها، إلا أن يفيد احتياطا ويتضمن إجازة بالغة في آلة يتضمن إجازة بالغة في من آلة أنوائه. الحادي عشر نريد أن ننتهي منها اليوم إن شاء الله، باقي كم؟
كمل بعد الصلاة.
الحادي عشر إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم، وهذا أيضا واقع من تصرف بعضهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر المتن ثم يقول حدثني به فلان من فلان من فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع يفعله ابن خزيمة وكذلك ابن حبان تلميذه خاصة في تراجم الرواة في الكتاب وكذلك في المجروحين. في المجروحين ربما يذكر جزء من الإسناد ويقول فلان حدث عن مالك عن رواية كذا وكذا، ثم يقول حدثني فلان عن فلان فلان عن مالك، فيكمل الإسناد في آخره بعدما يكون ذكر المتن. ويقول إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الإسناد بعده أو المتن أو أخر الإسناد من أعلى، ويقول نافع روى نافع عن ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع لم يلحقه هو فلا بد أن يوصل إسناده إلى نافع فيما بعد، ويذكر بعده حدثني فلان عن فلان عن نافع يعني عن ابن عمر به، ثم يقول أخبرنا به عن فلان حتى يتصل بما قدمه صح وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد. الآن مثلا ابن حبان في ترجمة أحمد بن داود بن أبي الغفار يقول شيخ روى عن أبي مصعب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكل أمة مفتاح ومفتاح الجنة المساكين، الرواية ضعيفة. قال وذكر حديث آخر أيضا قال أخبرنا بالحديثين جميعا أبو الليث الوراق قال حدثنا أحمد بن داود أنه قال حدثنا مصعب عن مالك به. فنصف الإسناد الأعلى ربما يذكر في أول السند ويبقي الإسناد الباقي فيما في آخر المتن يذكر جاز. فإذا كان سمع التلميذ بهذه الصورة هل يجوز له أن يقول قال ابن حبان مثلا أخبرنا أبو الليث الوراق أنه قال حدثنا أحمد بن داود أنه قال حدثنا مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر لكل أمة مرفوعا لكل أمة مفتاح جاز هذا قالوا لا بأس فيها. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد من يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فجوزه بعضهم أي بعض أهل الحديث من المتقدمين. وقال المصنف في الإرشاد أي كتاب هذا؟ والمصنف هو النووي إرشاد الحقائق إرشاده الحقائق هذا الكتاب مطبوع في مجلدين إرشاده الحقائق مطبوع الآن طبع في مجلدين وهو الصحيح. قال ابن الصلاة وينبغي أن يكون فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض أي كالخلاف فيه لا الخلاف ليس له أثر إن شاء الله ما دام يروي بأمانة على ما وجد من المتن ولا يزيد فيه شيء فقدم وفر لا خلاف فيه لا ينبغي أن يكون خلاف فيه. فإن الخطيب حكى فيه المنع بناء على منع الرواية بالمانة والجواز لا جوازها. قال البلقيني وهذا التخريج ممنوع والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يعني في المتن إذا كان الخلاف في تقديم بعض ألفاظ المتن على البعض فهذا الخلاف معقول ومقبول. لماذا يقول؟ قال أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود بالعطف أو بالضمير وهذا واضح ونحن ذلك بخلاف تقديم السند كله وبعضه فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف. يعني كأنه الخلاف ليس خلافا له دليلا وليس كل خلافه